أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة، وأن حركة الأصول تتناسب مع حركة الفقيه استنباطه للحكم الشرعي. فأول ما يبدأ الفقيه في البحث عن العلم، عن الدليل اليقيني القطعي، ثم يأتي إذا لم يجد الدليل القطعي راح يأتي إلى الدليل الظني المعتبر، بس القياس غير معتبر، خبر الثقة معتبر. وهذا الدليل الظني يطلق عليه كلمة أو مصطلح الأمارة. يعني نقول أمارات يعني أدلة ظنية معتبرة.
معتبر يعني في دليل،
يوجد دليل قطعي على حجيته. هذا المعتبر، لأن لازم كل دليل ينتهي إلى القطع. يوجد دليل قطعي على حجيته، يعني حجية يعني حجية الدليل الظني. والدليل القطعي كاشف تام، دليل الظني كاشف ناقص. إذا تقول محرز تام، محرز ناقص، وهذا ما يستنبط منه يكون حكم شرعي. هل أكتب هذا؟ ما يستنبط منه ما يكون حكما شرعيا. فإذا لم يجد الفقيه لا دليلا قطعيا ولا دليلا ظنيا معتبرا، يأتي إلى الأصول العملية أو الأدلة غير المحرزة، غير الكاشفة، لأنها لا تكشف عن الحكم الشرعي ولا تحرز الحكم الشرعي، بل يظل عند الفقيه الشك في الحكم الواقعي، ما يقدر يعرف ما هو موجود في اللوح المحفوظ، فيستنبط منها الوظيفة العملية. وظيفة عملية من يعني من حيث العمل، انت تقوم بعمل معين ما تعرف ان الحكم الشرعي ما هو، مجرد يعطيك عمل من ناحية العملية فقط. أما من ناحية الحكم الواقعي تقول لا أعلم ما هو الحكم الواقعي، لا أدري ما هو الحكم الواقعي. طبعا في الأول هذا راح يوصل إلى الحكم الواقعي، دليل قطعي، دليل قطعي يقيني، يعني يقيني 100%، ما عندك شك فيه.
ما عندي شك، بس ما هو الحكم الواقعي هذا، يعني
واقعي. يعني الصلاة واجبة اكو شك فيها؟
لا،
صلاة واجبة 100% ما عندي شك فيها. اما مثلا طهارة الكتاب، نجاسة الكتاب، هذا الاختلافات نفسر بالفقهاء، بين الفقهاء مو حكم واقعي. نعم يحاولون يستكشفون الحكم الواقعي، بل لوجود الدليل الظني المعتبر. فاحدهم يقول احتياط وجوبي بالنجس، هذا احدهم يقول بالنجاسة، الآن المحدثين قد يقولون بطهارة الكتاب. إذن ما دام أكو اختلاف بالمسألة معناه هو حكم واقعي. أما لو الآن كل الفقهاء من عصر الغيبة إلى الآن متفقين على مسألة مع وجود طبعا أدلة القطعية. حتى هني واني يبحث قلنا الآن يبحث عن الحكم الواقعي فيهم اثنينهم هذا راح يوصل 100%. هذا تقول أنا كشفت عن الحكم الواقعي مثلا من خبر الثقة يكشف عن الواقع بس أكو احتمالات الخطأ أكو احتمالات الاشتباه. يعني لو شخص يبدك خبر من الخارج أنت تقدر تقول أقسم بالله أن الخبر اللي جابه لي 100% محتمل أنه أخطأ اشتبه. هذه نسبة الاشتباه نعم هو قاعد ينقل عن الواقع ولكن قد يشتبه في النقل. فإذن هو هدفه أن يصل إلى الواقع يكشف عن الواقع. أما هني في الأصول العملية ما تكشف عن الواقع، الواقع مجهول بالنسبة لنا، ما عندي أي شيء، ما عندي أي اطلاع على الواقع، فقط أنه من ناحية عملية أنا أقوم بعمل معين. مثل ما قلنا في قضية مثل الاستصحاب، عندي يقين بنجاسة الماء، الآن عندي شك أبني على نجاسة الماء، استصحب نجاسة الماء. تقدر انت الان تقول انا هذا حكم واقعي ان الماء نجس 100%؟ محتمل احد مطهر الماء. ما هو رأيت انت الشخص نعم الماء موجود في هذا المكان بعد اسبوع اتيت قد يكون خلال الاسبوع اكو احد طهر الماء. انت شو تقول؟ استصحب ما دام اني ما رأيت احد طهر هذا الماء فاستصحب النجاسة. ما عندي اطلاع على الواقع، هل واقعا اقدر اقول انه هذا نجس؟ ما اقدر اقول، محتمل انه احد طهره. بس هني عندك نفس الدليل هو الهدف يكشف لك عن الواقع. هني ما تكشف انت ما لك شغل انه واقعا هو نجس او طاهر، بس تتعامل مع معاملة النجاسة. فاذا الواقع ما قاعد ما تنظر الى الواقع، نظرك ليس الى الواقع. لانك ما تقدر توصل للواقع، لان ما تقدر، ما عندك الحكم الواقعي مجهول بالنسبة لك، ما تقدر، ماكو طريق. اما هني في طريق، هذين الطريقين للوصول الى الواقع. اما هني ما عندك طريق للوصول الى الواقع، فقط تبني من ناحية عملية. الوظيفة فقط للعمل، ايه العمل لابد ان تعمل بعمل معين. هل يجوز ان اتوضأ بهذا الماء او لا يجوز؟ وراح يصير اكو عمل مترتب عليه. بس هو لو اكو شيء نجس انت ما لك شغل فيه، قطعة الصخرة مثلا نجسة محطوطة في البر، ماء نجس في البر، انت ما قاعد تروح هناك شنو لك شغل فيه؟ نجس لو طاهر ما يترتب عليه عمل، فما يهمك هناك شنو اكو. اما اذا تبني على نجاسة ماء لانه يترتب بده، هل يجوز الشرب لا يجوز الشرب، هل يجوز الوضوء هل يجوز الغسل.
شيخنا شنو الدليل على
الأصول العملية؟ أكو أدلة، لابد من وجود أدلة، رح يجينا إن شاء الله لما نوصل للأصول العملية لابد من وجود الأدلة عليه.
الدليل القطعي أقصد؟
لابد يكون دليل قطعي.
الدليل القطعي بعد ما
تكفي دليل قطعي دليل على حد، يعني قلنا أنه هنا يختلف الدليل، مو أنه على نجاسة الماء، أنه هل يجوز لي أن أستعمل الاستصحاب في الاستنباط أو لا يجوز. هالمقدار يجوز استعمال الاستنباط، ما قاعد يعطيني المصادق الدليل اليقيني على حجية الاستصحاب. التطبيق بعد الدليل نفسه ما يعطيك التطبيق. يصير انت الان يعني الشارع الان نقل بين الاستصحاب مثلا عندك وعندك القياس، هل يجوز لي ان استعمل الاستصحاب يعني اطبق؟ يقول نعم يجوز. تبدأ بالتطبيق الآن، اللي تحت التطبيق الاستصحاب ما له شغل بالدليل على حجية الاستصحاب، يعني عندك الدليل على حجية الاستصحاب يعني تقدر تستعمله، بس في التطبيق انت بعد ما لك شغل في هذا الدليل، انت قاعد تطبق نفس القاعدة، تطبيق للقاعدة مو تطبيق لهذا الدليل. دليل بعد خلاص انتهى دوره، اثبت لك حجية الاستصحاب تستعمله، القياس قام الدليل على عدم حجيته فما تقدر تستعمله، خلاص تطبيق ما عندك. اكو تطبيقات نعم اكو، لكن تطبيقاتك مو حجة، يعني ما تقدر تستنبط الحكم.
نفس خبر الثقة،
نفس الطريقة. شوف خبر الثقة، شوف الان مثلا عن فلان عن الإمام عليه السلام. عندي رواية، مضمون الرواية هذا خبر واحد، هل يوجد دليل على حجية خبر الواحد الثقة؟ فتقول لي نعم. النتيجة شنو؟ الاستنباط من مضمون الخبر، يعني راح تيجي حق هذا. انت المقدار اللي اثبت لنا ان هذا تقدر تستعمله، ما لك شغل بهذا الان. في التطبيق وين تروح؟ تروح حق هذا المضمون، المقدار. انت الان هذا بحثك على حجية خبر الثقة، قاعد تشوف السند، بس هذا المقدار. اقدر استعمل هالسند في الاستنباط او ما اقدر؟ اما في التطبيق وين راح تروح؟ راح تروح للمثل.
ليش هذا يفرز الحكم الواقعي
والاستصحاب
ما يفرز الحكم الواقعي؟
لأن لا، مو نفس الشيء، اختلف مو نفس الشيء. هذا فقط يعطيك ناحية عملية، ما يعطيك أكثر. يعني قلنا هذا أعطاك على حجية استعمال خبر الواحد، هذا أعطاك. لكن خبر الواحد الآن لما يجيك أحد من الخارج ينقل لك خبر وقاعد يخبر عن الواقع ولا لا؟ نظرة للواقع. أما في الاستصحاب مو نظرة إلى الواقع، نظرة فقط أني أقدر أستعمل هذا الماء أو ما أقدر أستعمله. شنو الواقع؟ يقول لا أعلم، ما قاعد ينقل الواقع هو. ولا بتخلي الاستصحاب، بتخلي أنه ممكن أنه يكشف عن الواقع، رح يدخل ضمن الأمارات كما هو قول بعض العلماء الموجودين أصوليين، أن الاستصحاب فيه كاشفية عن الواقع، نظرة إلى الواقع. فلما تقول نجاسة الماء تقدر تقول بنسبة 90%، بنسبة 80%، فراح يدخلون الاستصحاب ضمن الأمارات. فهذا قول موجود، يعني أظن أنه للسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. فإذا هذا المقدار واضح، فراح يصير عندي الوظيفة العملية وعندي الحكم الشرعي، اثنينهم شو اسميهم؟ موقف عملي. فإذا الرسالة العملية الآن تحتوي على مواقف عملية، ما تحتوي فقط على الأحكام الشرعية، لأن بعضها بوظائف بعضها أحكام شرعية. فإذا الرسالة العملية تحتوي على المواقف العملية، هذا شيء جديد تعلمناه. لما تقول كتاب الأحكام الشرعية، أنت تقدر تصلح اللي يقول لا، كتاب المواقف العملية.
قاعدة عامة تستعملها
للوظيفة
ليس كاشف الواقع.
نعم.
من ضمن
قواعد
نص عليه
المقصود. نعم. خلينا نطبق العبارة مرة ثانية. وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين، أحدهما تحديده، يعني تحديد الموقف العملي، بتعيين الحكم الشرعي عن طريق الدليل القطعي والدليل الظني المعتبر، هاي إضافة من عندي. والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه، يعني وتعذر تعيين الحكم الشرعي. هذه الضمائر حطوا تحت خط واكتب الكلمة فوق عشان لما تراجع تعرف الضمير وين يرجع. وتعذر تعيين الحكم الشرعي. ليش قلت تعيين الحكم الشرعي؟ من الأول قال بتعيين الحكم الشرعي، فهني أيضا يقصد أن الضمير يرجع إلى نفس الكلمة.
وتعذر تعيينه
يعني شنو تعيينه؟ تعذر تعيين الحكم المشكوك، ما قلت هذا إنه الحكم الشرعي. وين عرفت؟ لأن أرجع إلى أحدهما، قال تحديده بتعيين الحكم الشرعي، فلما يعيد الضمير يرجع على نفس السابق، ما أرجع إلى شيء جديد، مو بتعيين الحكم المشكوك.
يعني
من الحكم المشكوك قلنا ما نقدر نعرفه. تعيين شنو؟
الحكم المشكوك.
الحكم الحكم الشرعي يعني. الحكم الشرعي وتعذر تعيين الحكم المشكوك. شنو الحكم المشكوك؟ يعني الحكم الشرعي. التكليف ممكن يشمل الوظيفة العملية. شنو تكليفك على أساس استصحاب يكون أو على أساس شيء ثاني؟ التكليف تكليف ممكن يشمل الحكم الشرعي، ممكن يشمل أيضا الوظيفة العملية. نقول شنو تكليفك؟ إيه يشمل يعني كأنه موقف عملي. تكليفك يعني الموقف العملي. طبعا تعيين التكليف في العبادات امر سهل، ترجع رساله عمليه. بس في القضايا الاجتماعيه شنو؟ كل قضايا الاجتماعيه وايد عوامل فيها، احداث سياسيه، قضايا اجتماعيه، المشاكل اللي تصير بين الناس عاده. طبعا يرجع للفقيه، لكن اقول كمسائل شرعيه نصيه مثل العبادات ما عندنا، ما في. يعني القاضي من تروح للقاضي، نعم وان اكو كتاب القضاء، لكن لما يبي يحكم بعد الان النظر إلى أقوال الشاهد وذاك الشاهد وهذا الشاهد ويقيمهم، بعد هذا الرسالة العملية ما تعطيك التفاصيل، تعطيك الحكم أن القاضي يحكم مثلا بأنه عنده دليل يقيني وأنه على الشاهدين، بس تفاصيله بعد هاي القضايا الاجتماعية ومشاكل. نأخذ مشاكل الزوجين الآن، مشاكل صار بين الزوجين، ماكو إلا مسائل نصية شرعية موجودة في الرسالة العملية. أم يروحون مثلا الاثنين أحد العلماء يقعدون، هذا يقول قصته وهذا يقول قصته، ويسمع يحاول يعطيهم نصائح يقرب بينهم. هذه التفاصيل بعد ما تلقاها بالرسالة العملية أنه بتفصيلها. يعني فأقول القضايا السياسية مثلا بتفصيلاتها ما موجودة أنه تماما نصا في الرسالة العملية. القضايا الاقتصادية لذلك دائما قاعد تطلع عندنا بحوث اقتصادية مع المسائل المستحدثة. القضايا السياسية، قضية نفس ولاية الفقيه اللي طرحت مثلا أنه بين ولاية عامة ولاية خاصة ولاية متوسطة، قد طبعا كل فقيه يرجل الرأي، لكن مقدار تصرفه في الأشياء، وهذا هم طلعت متى بعد تأسيس الجمهورية البحوث زادت في هذه المجالات. فأكو بعضها تصير مثل قد تكون عبارة موجودة في الكتب مثل ولاية الفقيه مطروحة في الكتب سابقا، لكن مو بتفصيلات. فكل ما يصير عندنا مسائل مستحدثة الرسائل العملية أيضا تنمو معها. قد الرسائل العملية سابقا تلقى بجزء صغير، الآن مثلا تلقى مجلدين، صاروا 3 مجلدات الآن، باكر يصير 4 يصير 5، لأن التفصيلات أكثر قاعد تروح فيها. والفقيه هم هو يعني نفض الآن المسائل المنتخبة للسيد السيستاني حفظه الله، كان هو طبعة قديمة، طبعة الجديدة راجعها، أكو تعديلات كثيرة موجودة على الطبعة القديمة، كثير من التعديلات. يعني هاي الطبعة الأخيرة الحين حاليا موجودة، قد يكون هو بدأ مالي من مو صار في تعديل عليه. لو تراجعون تقارنون بين القديم والجديد أكو وايد تعديلات فيه. لا بالأحكام، لذلك الفقه المبسط أنك تكاتب على القديم، فانتظرت على ما صدرت المسائل وانتخب الجديدة، فصارت وايد تغييرات فيها، وايد تغييرات. والأدلة التي تستعمل، هذا من أول السطر حاطينا تتمة العبارة نقطة نبدأ من أول السطر. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة، إذ يحرز يعني يكشف بها الحكم الشرعي. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية أو الأدلة غير المحرزة غير الكاشفة.
شنو مصادر الأدلة؟
مصادر يعني شنو؟ طبعا لازم أكو دليل شرعي من الروايات، لابد أكو دليل شرعي، يعني القرآن من القرآن ومن من الكتاب والسنة لازم يكون أكو دليل. يعني الاستصحاب يجوز لي استعمله أو ما يجوز، لازم عندي أدلة عليه، وبدون دليل ما أقدر، لابد من وجود الدليل. طبعا الأصل شوف كل الأحكام الشرعية، أقرأ بالفتاوى الواضحة للشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في المقدمة، يقول كل الأحكام ترجع إلى الكتاب والسنة، حتى العقل والإجماع ما راح يرجعون إلى الكتاب والسنة في مقدمة الكتاب. وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدد الموقف العملي اتجاهه بالدليل، يحدد الموقف العملي.
يستخدم في كل الأسلوبين.
إيه فبعدين فسر أي تفسيرية، هذه كلمة أي تفسيرية قاعد يفسر شنو يعني استنباط الحكم الشرعي، أي تحديد الموقف العملي. فصار موقف العملي صار عام. تمام اسم؟ قاعد يشرح الآن شنو قصدي بالحكم الشرعي، يعني أقدر أطلق على الوظيفة العملية هم أسمي حكم شرعي، بس استعمال مجازي بعد استعمله مو حقيقي، حتى نفرق بين الأمرين. يحدد الموقف العملي اتجاه الحكم الشرعي، الحكم الشرعي موجود في اللوح المحفوظ، أنت دورك الآن تحديد الموقف العملي على أساس الدليل المحرز أو غير المحرز. فأنت في الواقع عندك موقف عملي، موقف عملي تارة مبني على الحكم الشرعي الواقعي، ومرة لا ما تقدر تصل فنظرك أنت إلى الحكم الشرعي، مرة تقدر تصل بنسبة 100%، مرة بنسبة 80%، مرة بنسبة 0%، بس أنت نظرك إلى الحكم الشرعي بس ما تقدر توصل. فإذا أنت نظرك يعني اتجاه الحكم الشرعي، نعم الموقف العملي اتجاه الحكم الشرعي، احنا هدفنا ان نصل الى الحكم الشرعي، مرة استطيع ان اصل ومرة لا استطيع، ما عندي طريق ما عندي اسلوب. فاذا استطعت الوصول فعندي دليل قطعي، دليل الظن المعتبر، اذا لا استطيع الوصول عندي الوظيفة العملية والاصول العملية. الان يأتي يقول انه عمليات الاستنباط المختلفة، يعني الفقهاء من بدأوا يستنبطون الأحكام الشرعية كانوا يلاحظون أن بعض العناصر تتكرر عندهم، تتكرر في مختلف أبواب الفقه. مثلا يشوفون في كتاب الصلاة عندنا أخبار ثقات، في كتاب الصيام عندنا أخبار ثقات، في كتاب الحج، في كتاب الكتب الثانية، دائما احنا معتمدين على الروايات. فإذا لازم أبحث خارج هذا البحث الفقهي، أبحث عن خبر الثقة انه حجة او ليس بحجة. فاذا راح افرد اخذ خبر الثقة اجعله في علم اخر يبحث في العناصر المشتركة بين الاستنباطات المختلفة. فاذا من خلال الاستنباط نجد ان هناك بعض العناصر تتكرر، فهذه الاشياء اللي تتكرر اخرجها من علم الفقه اجعلها في علم اخر اسميه بعلم اصول الفقه، بعلم قواعد الفقه. فإذا تطور الفقه من البداية بدأ بعلم الحديث، من حفظ على أمتي 40 حديثا بالمعنى حشر فقيها أو كان فقيها. فبعدين شافوا لا يحتاجون إلى مو فقط نقل الرواية، نقل فهم الرواية أيضا. يعني قبل مثلا أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم يأتي مثلا شخص يروي له يقول له نص الخبر، ينقل الرواية، النبي صلى الله عليه وآله يقول الرواية. بعد ما دخلوا الأعاجم الآن بدأت عملية فهم الألفاظ العربية، فيحتاج أيضا إلى بحث في الرواية أنه النبي صلى الله عليه وآله والإمام المعصوم عليه السلام ماذا كان يريد بهذا اللفظ، هل يريد الأمر أو لا يريد الأمر حينما يقول مثلا صلي، هل صلي اللي هو فعل أمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، هذا بروحه يحتاج لبحث. فانطلع إلى العلم اللي هو المشترك للقواعد المشتركة والقواعد العامة، نبحث في ذاك العلم أنه هل فعل الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، وهل يدل على الاستحباب أو لا يدل على الاستحباب، يحتاج إلى بحث. أو مثلا النهي هل يدل على الحرمة أو يدل على الكراهة، يحتاج إلى بحث. فهذا البحث ممكن الفقيه يخلي في مقدمة كتابه الاستنباطات، أو يقدر يفصل الكتاب إلى كتاب آخر يسميه علم القواعد، علم قواعد الفقه أو علم أصول الفقه أو قواعد الاستنباط. فيقول: وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها، وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الأصول، فكان علم أصول الفقه. نعم، أي لعلم الفقه فكان علم الأصول، فكان علم أصول الفقه يعني قواعد الفقه، يعني قواعد الاستنباط اللي هي العناصر المشتركة اللي تتكرر في كثير من أبواب الفقه، وما دام تتكرر فنحتاج أن نبحث عنها بحثا مفصلا حتى يصير عندنا. وطبعا تلاحظون علم الأصول أيضا تطور، يعني قبل كانوا يجتهدون على كتاب معالم الدين الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، كتاب واحد مجلد واحد ما أدري 400-500 صفحة، يصير مجتهد على الكتاب. بعدين صار كتاب قوانين الأصول للميرزا القمي رضوان الله تعالى عليه، صار مجلد بهذا الحجم من الطبعة الحجرية من الكبار الحجم. بعدين بدأت الآن شوفوا البحوث الخارج، مثلا قد تلقى مثلا 7 مجلدات، طبعا بالخط الصغير لو تفرز قد يصير 20 مجلد. بعدين تطور حتى علم الأصول تطور، مو أنه بقى على ما هو عليه، لأنه البحوث السابقة كانت ترد عليها إشكالات. لو نفرض إذا أحد العلماء يقول مثلا أن الأمر مشترك لفظي بين مثلا بين الأمر والاستحباب، بين الوجوب والاستحباب، ومو كل العلماء يقبلون هذا، فهذا يحتاج إلى بحث أنه يثبت أنه يدل على الوجوب أو لا يدل، والدليل لازم يصير أكو دليل موجود عنده، مو الكلام أنه جزافا لا والله أنا أتبنى وذاك يقول أنا أتبنى، لا مع وجود الدليل، لأنه العلماء بالحوزات يشرحون الواحد ما يخلونه، يعني اللي يبي يبين شطارته لا يروح في اليابان يطرح آراءه، يروح الحوزة العلمية يطرح آراءه، هناك تشريح، هناك اللي بيكتب سواء بالفقه أو بالأصول، هناك تحت المشرط يخلونه حتى يناقشونه إشكال وقلت وقلت والإشكالات التي ترد. فإذا عنده واحد بيستعرض عضلاته مو علينا إحنا المساكين، لازم يروح هناك يطرح الآراء وهناك الردود تصير عليه، قد يطرح شيء مثل الآن هني الناس ما يدرون، لكن هناك العلماء إذا يأخذون هذه الآراء يعني ممكن تمر على الناس، تمر علينا، لكن العلماء ما تمر عليهم لأنه تمكنهم بالفقه بالأصول بالقواعد بالروايات فيقدرون يردون عليه. تعريف علم الأصول: نعم.
أنت بديهم تحديد الحكم الشرعي والوظيفة العملية، أثنين
تحديد الروايات. كيف الروايات قلنا نفس الروايات شنو تثبت؟ تثبت حجية يعني السماح بالاستعمال، ومرة لا التطبيق، الروايات تعطيك أن هذا تقدر تستعمله. الآن مثلا النجار يعطيني مطرقة يقولي يجوز لك استعمال المطرقة، أنا أروح أطق في المسمار، هذا النجار اللي أعطاني المطرقة ما له شغل بضرب المسمار، يقول لك أجوز لك تستعمل هذا، فمسموح لي أستعمل الخبر الواحد، مضمون الخبر شنو يعطيني؟ يعطيني الدليل الظني المعتبر. نفس الخبر الواحد لما أستعمل الرواية قاعد يكشف لي عن الواقع، أما الاستصحاب وما يكشف لي عن الواقع، يعطيك فقط عمل. فإذا في أصل حجية الاستصحاب، حجية خبر الواحد أحتاج إلى دليل، ولكن في التطبيق بعد الدليل ما له شغل بالتطبيق، واضح؟ يعني هني الدليل يثبت الاعتماد على السند، أنت قاعد تستفيد بالاستنباط من المتن من المضمون. فإذا أكو اختلاف، نقطة الحجية ما تنصب على نفس نقطة الاستنباط، يعني مو على نفس النقطة، مو على نفس الدائرة، الدائرة هناك على السند، دائرة الاستنباط على المتن، فالدائرتين مختلفتين. هنا عندك دائرة الجواز استعمال الاستصحاب هذا المقدار. بعدين بالتطبيق انت قاعد تستنبط الوظيفة العملية على اساس الاصول العملية على اساس الاستصحاب، بس هذا مو من هناك، مو ذاك التطبيق من نفس الاصل، يعني ذاك فقط يثبت لك شيء معين. طبعا نعم، بس هذه الرواية اقدر استعملها او ما اقدر استعملها، نفس الرواية ما تقول لازم يكون عندك بحث ثاني انه اقدر استعمل خبر الثقة ولا ما اقدر اخذ بخبر الثقة. فعندك بحث في جواز استعمال خبر الثقة، البحث الثاني هل يمكن الان بعد ما اثبت انه يجوز لي الاستعمال اتي اطبق على مسائل الصلاة على مسائل الصيام. فإذا كأنه يعطيك شيء عام بجواز الاستعمال وانت المصادق قاعد تطبقها، مرة تطبق على الصلاة مرة على الصيام، فالبحث الأصلي كان على السند ان هذا تقدر تستعمله او ما تقدر. البحث الاستنباطي الآن تروح لمضمون الخبر للمثل، تأخذ المثل، اقول دائرتين مختلفتين، الحجية على شيء والاستنباط يكون من شيء آخر.
الوظيفة
تثبت حجية الاستصحاب بس هالمقدار، فإذا أثبتت الحجية بعدين أنت تقدر تطبق على المسائل المختلفة، أما إذا ما أثبتت الحجية بعد ما تقدر تطبق. بعدين التطبيق حتى الشيء الآن القياس مو حجة، تقدر تطبق القياس نعم تقدر تطبق بس مو حجة، مثل قياس أبي حنيفة ويقدر الآن تقدر تقيس شيء على شيء وتطلع الحكم، بس هذا ما له قيمة، يعني الحكم المستنبط ليس له قيمة لأنه مو حجة مو شرعي. أي شيء يكون، شوف حتى العقل يستعمل، العقل القطعي دليل يقيني يصير، حتى العقل القطعي نحن نعتمد على الاستنباط حتى على العقل، لكن العقل القطعي اليقيني، العقل الظني ما ممكن استعماله لأن الأصل في الظن أنه ليس بحجة إلا إذا قام الدليل القطعي على حجيته. فإذا عندك عقل ظني شيء يعطيك ظن، لفظ القياس ما نقول من باب التطبيق العقلي لكن يعطيك ظن مو يقين، فما تقدر تستعمله.
فالمقصود بالأدلة المجزة الرواية الغاية
وعقل عقلي، راح يجينا بعدين بحث العقلي الدليل العقلي أيضا، والدليل العقلي قسمين يقيني وقطعي، يقيني وظني، يقيني أقدر استعمله الظني ما أقدر استعمله.
العقلي ما يشغل بالمواقف الثاني اللي هو الاستصحاب
غير هذا لازم من الروايات تستكشفونه الاستصحاب، بس أكو البحث العقلي يجيك في مجال أكو بحث عقلي موجود هناك هم. خل لما أوصل لأبين لكم إياها، خلوا هالسؤال لما نوصل للأصول العملية. أنا أقصد مثلا استعمال خبر الثقة، خبر الثقة مو يتكرر في كل الأبواب، القياس يتكرر في كل الأبواب بس ما ممكن استعمال القياس، فكل شيء يتكرر الآن، لفظ الأمر صيغة الأمر افعل لا تفعل، في الرواية الإمام عليه السلام يقول افعل هذا لا تفعل هذا، فإذا أكو أمر ونهي يبحث أنه من العناصر المشتركة الأمر والنهي، والعناوين شوفوا الفهرس راح يشوفون عناوين اللي يبحثها منها صيغة الأمر وصيغة النهي والجمع المحلى بأل مثلا، الأشياء هذه اللي الجمع المفرد على شنو يدل، هذا كله لابد يحتاج إلى بحوث. الجمع المحلى بأل يدل على العموم لا يدل على العموم، بحث الإطلاق بحث العموم، هذا كله من العناصر المشتركة. تعريف علم الأصول كان هذا البحث السابق بحث التمهيد، وقلنا أنه نحتاج في البحث في التعريف والموضوع والهدف والغاية اللي يسمونها عناصر العلوم. فإذا في أي كتاب حوزوي نبدأ البحث بالتعريف وبموضوع العلم ثم الهدف من العلم، الغاية من العلم، الثمرة من العلم، الفائدة من العلم. فهذه البحوث الثلاثة لابد أن تأتي، لذلك يقول تعريف علم الأصول ثم موضوع علم الأصول، ثم أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. راح صار تعريف موضوع والغاية من العلم. وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة. نسألني أن العلم، علمك وجهلك بالعناصر المشتركة، هذا يعني إذا كنت تعلم بالعناصر المشتركة صار عندك علم الأصول، إذا كنت تجهل بالعناصر المشتركة فلا يوجد عندك علم الأصول. تقبلون هذا؟ يعني هل العلم والجهل له دور في وجود العلم وعدم وجوده؟ يعني مثلا الآن علم النحو، أنا عرفت، علمت بقواعد النحو فعندي علم النحو، لما أعلم بقواعد النحو لا يوجد عندي علم النحو، ما له دخل، وعلم النحو موجود، أنا علمت أو جهلت العلم موجود. فإذا العلم بالعناصر، لذلك أنه يشكل أنه عندما يقال العلم بالعناصر المشتركة هو علم الأصول يقال لا،
لأنه ما يكون علم الآن العلم، يعني أي واحد عرفه، لأن العلم هو شنو؟ العلم هو شيء بالمفهوم المكتوب، مكتوب بعدين تعبير عن هذا المفهوم. العلم هو يقول العلم، يعني إذا دخل في مفهوم
الإنسان، هذا فهم العناصر المشتركة، هذا هو في أي زمان، يعني في أي زمان، يعني واحد يكفي، لنفرض أن كل الناس صاروا جهال بعلم بالعناصر المشتركة، هذا العلم يصير منتفي ولا موجود في كتاب في المكتبة العامة؟
لا، إذا واحد يعلم فيه، يعني إذا الإنسان عمل في أي مكان، هذا هو العلم. العلم
يعني في الزمان الواحد ولا في كل الأزمنة؟
في كل الأزمنة، شخص واحد إذا عرف
هذا يصير، أنت قاعد تعرف العلم بوجود التصور الذهني. أما علم العلم أصول الفقه مو التصورات الذهنية لعلم للأصول. علم الأصول يعني هذا الموجود بين دفتي الكتاب اللي هو يمثل العلم نفسه، ما له علاقة بالتصورات الذهنية، لأن العلم مشترك لفظي.
هو عبارة عن مطابقة للموجود بالذهن.
ونفرض ماكو أحد في ذهنه شيء عن علم الأصول. يعني في زمان من الأزمنة كل الناس جهال، ما عندنا لا علماء لا شيء، وماكو عالم بعلم الأصول. فالعلم ينتفي ولا موجود أيضا في المكتبة العامة إذا واحد بيسوي بحثة بيروح هناك؟
لا، ما في علم.
موجود في الكتاب وموجود علم الأصول.
الموجود علم الأصول لأنه موجود، يعني
لأنه يكفيني هذا لأنه موجود. فإذا ما له علاقة بالعلم والجهل، علم الناس وجهل الناس بهذا العلم.
العلم الموجود بدأ، يعني أول ما بدأ هو هذا العلم، يعني أول ما علم الإنسان.
يعني أقول فإذا في كل الأزمنة يكفي أن يعلم به واحد، في كل الأزمنة واحد. فإذا في السابق قاعد تأخذ تفسر العبارة أنه في السابق إذا شخص واحد علم، يعني صار عنده التصورات الذهنية عن العناصر المشتركة، صار عندي علم الأصول. فراح يصير تعريفك لعلم الأصول، تدري شنو تعريفك راح يصير؟ أن علم الأصول معناها التصورات الذهنية عن الأصول. لا، العلم له عدة شو، العلم له عدة تعاريف. مرة يؤخذ على أساس أنها ملكة الإنسان، الملكة يسمونها علم، ومرة يطلق على التصورات يسمونها علم، ومرة يسمونها على نفس مجموع القواعد نسميه علم. فإذا أنت قاعد تأخذ على أساس أنه تصورات ذهنية. أما إذا أخذنا العلم بمعنى أنه ما يشمل القواعد، القواعد متفق عليها، فإذا هذا ما له شغل بالتصورات. يصير ضمن هذا التعريف، فإذا العلم والجهل ليس له دخل بوجود العلم. فإذا أخذنا أن علم الأصول يعني قواعد الأصول، فإذا نقول أن العلم بالعناصر، فالعلم ليس له دخل به، والجهل والعلم ليس له دخل في وجود العلم وعدم وجوده. العلم بمعنى القواعد، مو بمعنى التصورات ولا بمعنى الملك، معي؟ لأن العلم مشترك لفظي بين عدة معاني، فلابد أن أحدد أولا لما أقول علم أصول الفقه ماذا تقصد بكلمة علم. هل تقصد تصورات ذهنية، يعني تحتاج أنه تقول العلم بالعناصر المشتركة، يعني يصير عند الشخص تصورات ذهنية عن العناصر المشتركة فيصير عندي علم أصول الفقه. ماكو أحد يعلم بالعناصر المشتركة، لا يوجد علم أصول الفقه. أو أسميه الملكة، يعني ملكة العناصر، بحيث ملكة التطبيق يصير عند الإنسان. فإذا الشخص مو فقط تصورات ذهنية، يعرف كيف يطبق هذه القواعد، فيصير عندي علم وقت التطبيق العناصر، أما العناصر المشتركة. أما إذا قلنا بأن العلم هو ما يضم القواعد، ما يكون شاملا للقواعد، بعد هي ما لنا شغل بالجهل. والعلم سواء علمت بهذه القواعد أم لم تعلم بهذه القواعد، فالعلم موجود، لأنه القواعد اللي تستعمل طبعا في كل العلوم مو فقط في علم الأصول. الآن علم الفيزياء ماذا يقصد به؟ يقصد تصورات ذهنية ولا القواعد الموجودة في هذا الكتاب اللي هو علم الفيزياء؟ إذا كان معناه القواعد المجموعة ضمن دفتي الكتاب فلا دخل للجهل والعلم به. فهري راح نقول بأن الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال العلم بالعناصر المشتركة، يعني إذا كنت جاهلا بالعناصر المشتركة ما يصير عندي علم.
ما يعني ما
يستندون
او ما يعترفون بهذا
العلم يعتبر عندهم مو علم. العلماء لا، تقصد الاخباريين يعتمدون على علم اصول الفقه، الاخباريين يعتمدون على اصول الفقه الا في الدليل العقلي فقط، يعني العقل ما يستندون عليه الاخباريين، يعني الاصول عندهم نفس هذا الكتاب. عندنا بعض الاخباريين في قم كانوا يدرسون، بس يدرسون دليل عقلي بس ما يعتمدون عليه، يقول دليل عقلي ما نقدر نعتمد عليه لأن العقل أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ. لكن شنو الرد عليهم؟ وصولين شنو يردون؟ يقول إحنا ممكن نعتمد على أي دليل عقلي، دليل عقلي قطعي إذا يسبب لك يقين تقدر تستنبط منه، ما يسبب لك يقين ما نعتمد. فأنا إحنا وياكم متفقين، لأن حتى عند الإخباريين يقين حجة بأي طريق كان، وما حتى الدليل العقلي يقول حتى لو كان دليل عقلي قطعي ما نعتمد عليه. فإذا إحنا أكو الاختلاف صاير في الدليل العقلي، إنه إحنا نعتمد على الدليل العقلي الأصوليين، الأخباريين ما يعتمدون على الدليل العقلي ولا أصول الفقه يدرسونهم، هذا الاستنباط كله موجود عندهم. نعم. خلينا نقول علم الأصول هو علم العناصر المشتركة بدون الباء. علم العناصر يعني القواعد اللي موجودة ضمن هذا الكتاب اللي مجموع. فيصير بدل ما نقول العلم، طبعا مو كلام يعني كلام ردود موجودة في الكتب الأصولية. شوف ترى أنا ما عندي رأي في الأمور، يعني لا أقصد ما عندي رأي في الأصول في الفقه كذا، ما عندنا اللغة ما مجتهد. هنا فإحنا نقول الإشكال موجود تلقونه في الكتب الأصولية، يذكرون هذا نفس التعريف ويذكرون الإشكال على هذا التعريف، أن العلم والجهل لا يدخل له في وجود العلم وعدم وجوده. نعم أحسنت بس ما لي شغل ذا طقوك بعد شوي. زين خلنا نأخذ السؤال، سؤال سهل كلش. زين راح يصير في الدرس الأول. السؤال، لا تنسوا الامتحانات الساعة 10 صباحا إن شاء الله يوم الخميس، امتحان النحو أول، امتحان الثاني الخميس اللي بعده، وكذلك البلاغة الأول والبلاغة الثاني. نبدأ. أوراق عندكم؟ بعد جهزوا أوراقكم، جهزوا أقلاكم دائما، جهز محايتك ومخباك. يقول الشهيد، يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، بعد أن آمن الإنسان بالله وبالإسلام والشريعة، ما يبقى السؤال كيف يمكن البدء بهذه العبارة للوصول إلى حاجتنا لعلم الأصول، عفوا لعلم الفقه اسم الكتاب، بعدنا ما وصلنا علم الأصول في علم الفقه. فإذا بدأ الشهيد رضوان الله تعالى عليه بهذه العبارة، أراد أن يثبت أن نحتاج إلى علم الفقه. كيف يمكن الاستنتاج من هذه العبارة؟ حاجتنا إلى علم الفقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.